الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. لازلنا في آية التبيير التي أقر بها علماء أهل السنة أنها نزلت في الإمام أمير المؤمنين عليه السلام تحث النبي صلى الله عليه وآله إلى أن يعلن في يوم الغدير بيعته أو تبليغه للإمام أمير المؤمنين عليه السلام وأمر للمسلمين أن يبايعوه خليفة وإماما. وذكرنا روايات أبو نعيم وروايات أيضا روايات أخرى يعني تحدد أن هذا اليوم هو يوم مشهود بالتاريخ حيث نزلت هذه الآية، بل أن هناك رأي كما هو نتعرض إليه إن شاء الله تعالى أن آية الغدير أو آية التبليغ لم تنزل في يوم الغدير فقط، إنما نزلت كما ذكرنا نزلت في عرفة، وأراد النبي صلى الله عليه وآله أن يبلغ في يوم عرفة لكن منعه المنافقون، وكلما أراد أن يخطب قطعوا عليه خطبته، ثم بعد ذلك أراد أن يبلغ في منى فلم يستطع بوجود ما قام به المنافقون فقطعوا عليه الخطبة، ثم أراد في المسجد الحرام كذلك، وكان الإنذار الأخير هو في يوم الغدير في موقع الغدير حيث لا يستطيع أحد بعد ذلك أن يستمع مع النبي صلى الله عليه وآله ما لم يسمع منه ما أمره سبحانه وتعالى من أن تكون الخلافة في علي والإمامة فيه. طبعا وناقشنا هذا السند الذي ذكره أبو نعيم ورواية أبو نعيم صحيحة، وباعتبار أن من روى منهم من الصحابة ومنهم من التابعين منهم من المحدثين الذين شهد لهم كلهم بالوثاقة، وإن قلنا أن هناك جرح يجرحون من يروي المناقب في علي عليه السلام، وهذا لا يضر باعتبار أن الكثير ممن شهد بحق هؤلاء الذين رووا حديث الغدير. عندنا أيضا رواية الواحد الذي هو صاحب أسباب النزول. أسباب النزول هذه طبعا من الكتب المهمة التي يعتمد عليها، وهي أيضا مصدر من المصادر. أسباب النزول للواحدي ذكر فيها هذه الرواية باعتبار أنها بلغ ما أنزل إليك، يعني بلغ يا رسول الله ما أنزل إليك في يوم الغدير، وقال أن مورد هذا التبليغ وكان يوم الغدير. سبب نزول هذه الآية، لكل آية سبب نزول، وسبب نزولها في يوم الغدير للتبليغ بولاية أمير المؤمنين عليه السلام. طبعا الرجال الذين رووا هذا الحديث هم من المعروفين بالوثاقة عندهم عند أهل السنة، ولا نريد أن نطيل في هذا السند وفي الحديث عن رجال السند، إلا أنه يظهر مثلا عطية العوفي، هذا طبعا رجل من الإمامية، أو يعرف يقال أنه من الإمامية، يقال أنه من الإمامية، لكنه هو أيضا محسوب على رجال أهل السنة باعتبار أنه من رجال الصحاح، يعني ممن روى في الصحاح في البخاري في الترمذي في غيره، فيعد من رجال أهل السنة، ولكنه قيل أنه يتشيع أو أنه يترفض، يعني رافضي في تعبير البعض، لذلك كان يعني عطية العوفي له موقف معروف ومشهود في أيام الحجاج بن يوسف الثقفي، طلب منه البراءة من علي عليه السلام أو شتم علي سب علي فلم يعني يقبل ولم يستجب إلى ذلك، فأخذ وضرب 400 صوت وخلقت لحيته وشهر به رضوان الله عليه هذا موقف حقيقة موقف يعد من المواقف المهمة لعطية العوفي، فهو إذن رجل ثقة ورجل خير ورجل صلاح يعتمد عليه أهل الصحاح فيرون روايته باعتبار أنه رجل من أهل الدين والسنن كما في تعبيرهم. أيضا وطبعا رجال البخاري ومن رجال أبي داود ومن رجال الترمذي، أيضا من رجال ابن ماجه ومن رجال في مسند أحمد أيضا رووا عنه، فلذلك هو ثقة، وإن كان يعد من الشيعة أو يعد من أهل السنة هذا لا فرق. البعض يقول أنه كان شيعيا لأنه له موقف، والبعض يقول يقال أنه كان من أهل السنة، لا ضير في ذلك، لكن من ضعفه معروف بالنص وهو الجوزجاني. الجوزجاني هو من ضعف عطية العوفي ونص على أنه كان يتشيع، وإذا كان يتشيع يعني ليس بثقة. هذا طبعا تعبير هؤلاء النواصر فيهما، إذا أرادوا أن يضعفوا أحدا قالوا بأنه كان يتشيع أو يترفض. طبعا هذا الجوزجاني معروف بنصبه، فقال عنه ابن حجر العسقلاني كان ناصبيا منحرفا عن علي، مع هذه شهادة ابن حجر فيه. فإذا كان ناصبيا فأي تجريح وأي توثيق أو أي تضعيف لا بد أن يكون تضعيفا على أساس الولاء والتشيع وعدم التشيع لعلي عليه السلام أو نقل رواياته. هذا فيما يتعلق بأحاديث يعني بسند أبو نعيم وبسند الواحدي وغيرهم وبسند أيضا برواية الحربي. طبعا الملاحظ هنا بعد هذا الكلام وهذا الاستعراض، نجد أن رواة هذا الخبر هم من أجلة الصحابة، من أجلة الصحابة، منهم عبد الله بن عباس، منهم أبو سعيد الخدري، منهم زيد بن أرقم، منهم جابر بن عبد الله الأنصاري، منهم البراء بن عازب، منهم أبو هريرة، عندهم لا يقاس بأحد، أبو هريرة لا يقاس بأحد، هو ممن روى حديث الغدير. أيضا عبد الله بن مسعود، هذا رجل حافظ القرآن وابن أمي أو ابن أم مسعود ابن أم عبد الله، دائما يعبرون عنه ابن أم عبد الله. هذا طبعا رجل ثقل كما هو معلوم، وله موقف من عثمان بن عفان حينما أجبره على عدم رواية الحديث، وتعلمون أن رواية الحديث معناه رواية فضائل أمير المؤمنين عليه السلام، فكان ممن يروي عبد الله بن مسعود ويقول بفضائل أمير المؤمنين ويشهد على مناقبه كما سمع عن النبي صلى الله عليه وآله. منعه عثمان عن رواية الحديث أصلا كما منع غيره من المحدثين، فلم يكترث إلى منع عثمان باعتبار أنه هو صحابي ومن وجوه الصحابة، رجل مفسر للقرآن في ذلك الوقت، كان حافظا وكان مفسرا حتى يعتمد على تفسيره وحتى يعتمد على مصحفه، لكن أخذ وجلد وداس في بطنه وفي يعني أمعائه حتى شارف على الهلاك، فلم يبق من هذا بينه وبين هذه الحادثة، بين وفاته وبين هذه الحادثة إلا 7 أيام، ثم توفي في عهد عثمان وقال إلى الله أشكو ما لقيته من عثمان. هذا عبد الله بن مسعود مشهور، وهو أيضا من رجال الصحاح كذلك، وأيضا عبد الله بن أبي أوفى، هؤلاء هم معروفون بالوثاقة عندهم. أيضا ما رواه السيوطي قال أخرج ابن مردويه، وقلنا أن كتاب ابن مردويه في الفضائل هذا مفقود، ولكنه جمع بعد ذلك والآن طبع في مناقب علي عليه السلام، مناقب علي لابن مردويه من أهم الكتب في المناقب وفي الفضائل. أخرج ابن مردويه عن ابن مسعود، طبعا قال كنا نقرأ على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك أن عليا مولى المؤمنين. قال كنا نقرأ على قراءة عبد الله بن مسعود هكذا نقرأ على قراءة عبد الله بن مسعود بلغ ما أنزل في علي. الآية هكذا على طول نزلت. يقول الآية هكذا كانت. بلغ ما أنزل إليك من ربك أن عليا مولى المؤمنين وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. طبعا هذا لا يأتي اعتراض تحريف أنه كيف يكون ذلك وهذا يعني أن هناك تحريف في الآية، لا ليس كذلك، إنما كان يقرأ بمعنى كان يفسر، كان يفسر حينما يقول كان يقرأ على هذه القراءة على قراءة عبد الله بن مسعود، يعني كان يفسر على قراءة ابن مسعود، ولا يعني هذا تحديثا، لأننا كما تعلمون أننا نقول، وهذه الروايات وردت أيضا في ذلك أن القرآن حينما نزل نزل معه تفسيره، وإلا ما فائدة القرآن فيه من المحكم ومن المتشابه ويترك تفسيره للأمة؟ الأمة تختلف، ويكون سبب الفرقة بدل أن يكون سبب الاجتماع. فلذلك هذا القرآن حينما نزل نزل بكامله بسوره وبمعانيه بتفسيره. لذلك كان التفسير الذي يرويه عبد الله بن مسعود يأخذه من النبي صلى الله عليه وآله بلغ ما أنزل في علي، بلغ ما أنزل في إمامة علي، أو أن علي إمام المؤمنين، هكذا كان يقرأ الناس في عهد عبد الله بن مسعود. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك أن عليا مولى المؤمنين وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يحصمك من الناس. أيضا فيما يتعلق برواة هذا الخبر وشبيه به، يعني شبيه بنصه، هو رواية ابن أبي حاتم الرازي. قال السيوطي وأخرج ابن أبي حاتم وابن مردويه وابن عساكر، يعني هذول ثلاثة من كبار الحفاظ، ابن مردويه ابن أبي حاتم وابن مردويه وابن عساكر عن أبي سعيد، جميعا عن أبي سعيد الخدري، قال نزلت هذه الآية يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك على رسول الله صلى الله عليه وآله يوم غدير قوم في علي بن أبي طالب. ومعروف أن ابن أبي حاتم نص عليه الكثير بأنه كان معروفا بالوثاقة، وأنه كان هو أيضا من الثقات، وكان يوثق، إذا وثق ابن أبي حاتم رجلا من أهل الحديث أخذ بتوثيقه، فالرجل أم من الرواة ومن الرجاليين كما هو معروف. كل هذا طبعا اتفاق المسلمين جميعا بأنها نزلت في علي عليه السلام، كل هذه، هذا طبعا جزء ممن نقل بأنهم رووا عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنهم كانوا يشهدون وهم كانوا حاضرون، يعني كانوا يحضرون هذا المقام وهذا المجلس، وكان النبي صلى الله عليه وآله يأمرهم بالبيعة لعلي عليه السلام. كل هذه للأسف الشديد يتنكر إليها ابن تيمية، يعني هو خالف ليس مخالفته للنبي صلى الله عليه وآله وحدها بقدر ما خالف إجماع المسلمين، إجماع المسلمين، وادعى أنه لم يكن هناك أي خبر عن نزول هذه الآية في علي عليه السلام، تنكر لها. طبعا العلامة الحلي له كتاب معروف في إثبات براهين في إمامة أمير المؤمنين عليه السلام، قال العلامة الحلي، قال قوله تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، اتفقوا كل المسلمين اتفقوا على نزولها في علي، اتفقوا اتفاق، مو بس اتفاق بل اجماع، الا ما شد منهم وما ندب. ابن تيميه لا يعد منهم، لا يعد من العلماء، حتى اهل السنه بعضهم يقول هذا الرجل يعني فيه ما فيه، مطعون في علمه مطعون في عقله، لانه نقف على كلماته كلمات متعصب، كلمات انسان ليس بعالم. قال اتفقوا على نزولها في علي، وروى ابو نعيم الحافظ من الجمهور وباسناده عن عطيه العوفي قال نزلت هذه الايه على رسول الله صلى الله عليه واله في علي بن ابي طالب. في تفسير الثعلبي ايضا العلامه ايضا السدد قال معناه بلغ ما انزل اليك من ربك في فضل علي، فلما نزلت هذه الايه اخذ رسول الله صلى الله عليه واله بيد علي فقال من كنت مولاه فعلي مولاه. هذا كل كلام العلام وكلام طويل حقيقة، كلام ليس هذا فقط وحده، وهناك أدلة وهناك رواة، حتى روى العلامة الأميني أن 80 طريق 80 طريق ممن روى في أن هذه نزلت في علي عليه السلام، 80 طريق. يعني كيف يكون الإجماع؟ لكنه نجد هكذا ابن تيمية وصل حقده إلى أن يكذب حتى نفسه. قال ابن تيمية إن هذا أعظم كذبا وفرية، هذه أعظم كذبة وجدها ابن تيمية هذه. وقوله ابن تيمية يرد على العلامة، وقوله اتفقوا على نزولها في علي أعظم كذبا مما قاله في تلك الآية في تفسيرها، فلم يقل لا هذا ولا ذاك أحد من العلماء الذين يدرون وما يقولون. وأما ما يرويه أبو نعيم في الحلية، طبعا كتاب أبو نعيم في الحلية ومن أهم الكتب حلية الأولياء، كتاب مهم ذكر فيه فضائل أمير المؤمنين عليه السلام وقرره بأحسن تقرير. وأما ما يرويه أبو نعيم في الحلية أو في فضائل الخلفاء أيضا له، والنقاش والثعلبي والواحدي ونحوهم في التفسير، فقد اتفق أهل المعرفة على أن فيما يرونه كثيرا من الكذب والموضوع، الكذب والموضوع، يعني ذول الكذابين كلهم سبحان الله، يعني يفعل بهم، يقول يرون من الكذب الموضوع. ذول منهم أبو نعيم، النقاش، الثعلبي، الواحدي ونحوهم، كلهم هؤلاء كذابون وضاعون إلا ابن تيمية. سبحان الله، هذا الجنون يصل إلى هذا الحد أنه يكذب مئات من الناس، مئات من العلماء، ولا يرى نفسه إلا هو الصادق وهو العالم. هذا طبعا فقد، لكن بمستوى خص يصل إلى أنه يحذف كل شيء، يعني يضع خطا على كل ما روي في علي عليه السلام. هذا فقد فقد، والا هم ايضا علماء، حتى ابو هريره، حتى ابو هريره وصل به يعني دواعي سياسيه، منصب، التكالب على الدنيا، لكن يصل الى فضائل الامير المؤمنين عليه السلام يقف عندها يرويها. لا ندري ابو ابن تيميه لمن ينتمي، لمن ينتمي؟ إلى أبو هريرة، أبو هريرة يروي الصحاح في فضائل علي عليه السلام، يعني ينتمي إلى الآخرين من المفسرين، هؤلاء كلهم يجمعون على أنها نزلت في علي عليه السلام. لماذا هذا الفقد الذي أوصله إلى أن يعني يعارض حتى نفسه، يكذب نفسه، فيقول أنهم كذابون وضاعون، واتفقوا على أن هذا الحديث المذكور الذي رواه الثعلبي في تفسيره هو من الموضوع. طبعا أتباعه يتبعونه فلا يقرؤون إلا ما كتبه، لا يقرؤون شيئا آخر، ولذلك حينما يقول اتفقوا لما يريدون يراجعون المصادر الأخرى لا يجدون هذا الكلام في كتبهم أصلا، بل خلاف ذلك، بل هم أجمعوا على أن هؤلاء كلهم رووا الفضائل في علي عليه السلام، ولذلك هو مطمئن على أنه لا يقرؤون من كتب القوم إلا كتبه فقط. ثم يقول: ولكن المقصود هنا أن نذكر قاعدة بنقول أن القول فيها كثير من الصدق وكثير من الكذب، والمرجع في التمييز بين هذا وهذا إلى أهل علم الحديث، فلكل علم وجاب يعرفون به، والعلماء بالحديث أجل. هذا كلام الظاهر المعلق، هذا كلام ابن تيمية. ثم قال: أنتم ادعيتم أنكم أثبتتم إمامته بالقرآن، والقرآن ليس في ظاهره ما يدل على ذلك أصلا. شلون هذا؟ يعني حتى يكذب القرآن، فإنه قال: بلغ ما أنزل إليك من ربك، وهذا اللفظ عام في جميع ما أنزل إليه من ربه في الأحكام وفي غيرها، فإن لم تفعل فما بلغت رسالته. أي عاقل يقبل هذا الكلام؟ وهذا اللفظ عام في جميع ما أنزل إليه من ربه لا يدل على شيء معين، فإن ثبت ذلك بالنقد كان ذلك إثباتا بالخبر لا بالقرآن، والخبر عنده يقبل الصحة والصواب، الكذب والصدق وهكذا. فلذلك يقول هذا خبر وخبر واحد، لكن أهل العلم يعلمون بالاضطرار أن النبي صلى الله عليه وآله لم يبلغ شيئا في إمامة علي، لعنة الله على الكاذب، لعنة الله على الكاذب. لكن هذا ما وصف نفسه هو بأنه كذب الناس وكذب القرآن، لا بد أن لا يخرج إلا يعني عن إقرار الكذب. رجل كاذب معروف، ورجل حتى يقال أنه أصيب في عقله شيء، حتى هم علماء أهل السنة يقولون أصيب في عقله، وهذا كلام هو إنسان عاقل.
سيد، يعني هو هسه ما التفت المسألة أنه أسباب النزول، علم أسباب النزول هم يهتمون بالسنة أكثر من الشيعة،
ولذلك أقول أعماه حقده عن علمه.
اثنين، أنه جاي ينسف التراث أو القواعد اللي هو يستند عليه.
أكيد،
يعني إذا نسف أساتذته ومشايخه بعد ما أدري.
بالتأكيد، ولذلك إذا تلاحظون منهاج السنة شيء عجائب، يعني عجائب كيف يغالط نفسه، كيف يغالط الواقع، عدة إمكانية وعدة قابلية على أن يكذب حتى يصدق نفسه. مرة الإنسان يكذب مرة ومرتين ثلاثة وانتهى الآن، لا هو صار حتى هذا الكذب عنده قاعدة، هذا الكذب قاعدة واتبعوه هؤلاء، اتبعوه في كذبه، ولذلك هم لا يراجعون شيئا، ولذلك يحرمون أن يعني أن يقرأوا بغير ابن تيمية، أو يحرمون أن يحاوروا الآخرين، يقولون هذا الشيء إذا سمعت من الآخر شيء فلا تصدقه. وعندهم حظر على عقول أتباعهم، حظر، هذا بعد مشكلتهم هي هاي، اللي يتحرر. نعم،
في التاريخ
في كل شيء، في التاريخ، في التفسير، في العقائد، في كل شيء، ناس هم الله سبحانه وتعالى مسخهم بالغرام على قلوبهم، ما عندهم مشكلة، يعني مشكلتهم أن يصدقون غير يعني ابن تيمية، أما غيره فلا. وهذه المشكلة هم يعيشوها الآن، الحمد لله بعضهم يتحرر من هذا القيد. أقول بعض الشباب يلتفتوا إلى خطائهم، فالآن في طور التصحيح، والله سبحانه وتعالى يهدي من يشاء ويضل من يشاء. طبعا هذا يعني لا يستحق الرد، لأنه حينما يكذب الآخرين لا يستحق الرد، والشواهد كلها قرأناها في تكذيب ما قاله أو في رد ما قاله ومن ادعاه ابن تيمية. طبعا هو عد هكذا، يعني بعض الصور التي أرادها وبعض الآيات التي جعلها في حق الآخرين غمطا لحقوق أمير المؤمنين عليه السلام، حاول أن يستدل بها بكل جهد. مثلا قوله تعالى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى. قال نزلت في أبي بكر. نزلت في أبي بكر. شلون نزلت؟ قال تصدق بكل ماله. من له مال هو؟ المؤرخين يصرون على أنه على أن أبو بكر كان رجلا فقيرا لا يملك شيء. لا يملك شيء، بل كان رجلا عاملا عند مطعم ابن جبير، ومعروف انه على كل حال كان معروف بتاريخه، لا نريد ان نتعرض اكثر من ذلك، وغيرها غيرها من الدعاوى. لكنه حينما يصل الى يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك، يقف عند هذا الموقف وانا لله وانا اليه راجعون. على كل حال، لذلك قلنا أن قاعدتهم هذه هي مبنية على تكذيب من ادعى على أنها أو من روى أحاديث أمير المؤمنين عليه السلام مناقبه فضائله، ادعى على أنه هذا من يعني رجل يترفق، رجل يتشيع. كل إنسان حتى لو كان ثقل لكنه يطعن في وثاقته، وهذه هي المشكلة من هنا تأتي. ولذلك لو عولجت مثل هذه المشاكل اليوم اكو توجه بحمد الله تعالى عند البعض، عند بعض محققيهم التفتوا الى انفسهم، التفتوا الى اخطائهم. فلذلك نجد ان كثير ممن طعنوا فيهم الان اعادة نظر في هذا التصحيح، في هذا التوثيق، وفي تصحيح بعض مواقفهم من الرواة. والا يدور مدار الكذب وعدمه روايتهم في فضائل أمير المؤمنين عليه السلام. طبعا هذه قضية معروفة أنها قضية أموية، يعني هي قضية سياسية أسسها معاوية بن أبي سفيان بمساعدة كعب الأحبار وبمساعدة أبو هريرة، بالرغم من أن أبو هريرة كان يروي الأحاديث في الفضائل، يعني كان الجو والمجتمع يناسب إلى أن يتكلم في فضائل أمير المؤمنين عليه السلام، إما يسترزق بها أو يتقرب إلى أهل البيت عليهم السلام. ولذلك أقول أن أبو هريرة كان لا يلغي كثير من أحاديث الفضائل، لكن وصل الأمر إلى أنه كلف هو وكعب الأحبار وآخرون إلى أن يجعلوا هذه القواعد التجارية ليؤسسوها، فيجعلونها تحت أيدي هؤلاء، فيطعنون بوثاقة من روى أي حديث وأي منقبة وأي فضيلة في أمير المؤمنين عليه السلام. أسأل الله تعالى أن يجعلنا من المتمسكين في عليهم وفي منهجه وفي فضائله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل الطيبين الطاهرين.